ذكرنا بأن قيد الأجران في التعريف يجب أن لا يحدث، لأن من لم يتسلط على مال أجرانا كمن ترتبت يده على يد الغاصب، أو من سكن دار غيره أو لبس ثوب غيره جاهلا، ففي هذه الصورة وإن ظن ولكن لم يكن غاصب، لأنه أخذ في مفهوم الغاص الأجران والظلم، والغاصب إجماعا أن جميع المسلمين محرم والغاصب آثم، فلا يمكن أن يصدر على الجاهل على الناس لرفع الحرمة عنه. فمن هذه الجهة قال بأنه رفع قيد العدوان وتبديله بغير حق غير صحيح، وكذا الاعتذار بكونه بمعناه، يعني وكذا إذا أردنا أن نعتذر عن جانب المصنف ونقول لا حاجة إلى رفع قيد عدوانا، بل قيد عدوانا كافي ويدخل من ترتبت يده على يد الغاصب، كيف؟ نقول بكونه يعني بغير حق يكون بمعنى العدوان، لا فرق بين غير حقين وبين عدوانا، يكون الغاصب معتدي حتى من ترتبت يده على يد الغاصب يكون معتدي أو في حكم المعتدي، فإذا صار بمعنى المعتدي فدخل في التعريف، فلم نحتاج إلى رفع قيد عدوانان إلى تبديله. يقول وكذا الاعتذار، يعني يعتذر عن جانب المصنف بكونه يعني قيد بغير حق، هذا التعريف الثاني المبدل بمعناه، أي بمعنى الأول بمعنى عدوانان، كأنه من ترتبت يده على يد الغاصب هو أيضا معتدي، يعني هو أيضا غاصب، فإذا هكذا صار فيشملهم التعريف، لا حاجة إلى تبديل تعريف المصنف، هذا أيضا ليس بجيد، ووجه عدم جودته بأن النسبة بين غير الحق والعدوان عموم وخصوص مطلق، كل اعتداء كل تصرف عدواني تصرف بغير حق، أما ليس كل تصرف بغير حق يكون عدوانيا، لأن في الاعتداء يتحقق الإثم الحرمة، أما في التصرف بغير حق أحيانا أي في صورة الجهل والنسيان لا يتحقق الإثم والعصيان. وكذا الاعتبار بكونه بمعنى أي بكونه غير الحق بمعنى العدوان، هذا أحسن مما موجود هنا في الهامش، حتى يكون اعتبار عن جانب المسلم، أو دعوى الاستغناء عن القائد نقول كيف نحذفه، هنا أنا أيضا لا وجه له ليشملهم، بل الأجود الاستقرار إلى قيد العدوان الدال على الظلم، حتى نخرج من ترتبت يده على يد الغاصب، حتى نخرج من سكن دار غيره جهلان نسيانان، لأن هؤلاء وإن ظنوا مجرد الضمان لا يفيد الغاصب. بعض الشافعية يقولون الممسوك بضمان مغصوب، يعني عندهم قاعدة مطلقة، إذا مسكت شيئا بضمان فهو مغصوب، إذا هكذا احنا نتحاول يعني كل مضمون يكون مغصوب، هذا مما اتفقت عليه الإمامية على رد هذا الوصف، فلكم من مضمون ليس بمغصوب، وجود كثير مثل ما نقول بأنه من كسر زجاجا غيره مثلا، فتكسير الزجاج يسبب ضمان الزجاج، ولكن أحد يقول أن هذا غاصب للزجاج، أو من كسر ثلاث مال من دون أن يتسلط عليه، بإجماع الإمامية بأنه ليس بغاصب. نعم تقول عامل المضمونة، وفي بعض المواضع كلها محل إشكال، بعض الأمور تكون مضمونة، فهل يتحقق غاص أم لم يتحقق؟ نعم بلس الغاص بعض، نعم على قولهم مو فقط عامل المضمونة، على المضمونة حتى يوجد مخالف منهم، على قول كثير يكون غاص، يعني أكثر المسائل عن كلما أمسك بضمانة المحسوب، يعني كأنه مغصوب عبارة مضمون، يعني عبارة من أخرى عن المغصوب،
على هذا ينص العلماء على أن لازم الغاص الضمان، أما ليس الملزوم الوحيد للضمان هو الغاص، بل يمكن أن يستلزم شيئا عنوانا سببا غير الغاص الضمان، يعني العلة المنحصرة للضمان ليست بالغاص. الضمان إما أن يتحقق بالتثبيت، بالإطلاق، بالمباشرة، باليد، بالقصد. على هذا مثلا احنا عندنا قاعدة المقبوض بالعقد الفاسد مضمون، فهي بالبيع المقبوض بالعقد الفاسد مضمون. يعني الآن انت اذا اشتريت كتابي مني بعقد فاسد، مثلا يشترط مثلا من مقلده ان يكون العقد بالعربية فلم يكن بالعربية، الله ان مثلا انت لم تملك الثمان، انا لم املك المثمن، عقد فاسد كان، طيب مجيء بالعقد الفاسد مضمون ولكن مو مقصود. أما لا يكون هذا المقصود، إحنا نقول بأنه كل مضمون ليس بمقصود. فإذا وإن شارك من ترتبت يده على يد الغاصب، الغاصبة في الضمان، مو فقط في الضمان، حتى في توجه وجوب رد مال الغير، لأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وإن توجه إليه ولكن لم يكن غاصب، لأنه أخذ في مفهوم الغاصب الاعتداء، الظلم، الحرمة باتفاق الأمة. وقد تلخص أن الأجود في تعريف الغاص أنه الاستيلاء على حق الغير عدوانا. هذا هو التعريف الذي لا هنا قلنا قال بأن طيب الأجوان لازم ذكره، وأن أسباب الضمان غير منحصرة في الغاصب. نحن لسنا لم نقل مثل ما قالت بعض الشافعية بأن كل ممسوك بالزمان فهو مغصوب، لا، أسباب الضمان هي منحصرة بالغاص، أحيانا تضمن الكتاب لأنك غاصبه وأحيانا تضمنه من دون غاص. مثلا سببت تلف كتاب، أحرقت كتاب، أصلا نحن نقول حتى السرقة عند بعض ليست بغاص، لأنه أخذوا في تعريف الغاص الاستيلاء جهارا. بعض قال بأن الغاص أعم من السرقة، ولكن بعض قال لا، بل الغاص الاستيلاء على المال جهارا، على هذا لم يجب الحد، على هذا لم يقطع اليد. يعني فرق بين الغاص والسرقة، أما السرقة فهي الاستيلاء على المال مع هتك حرزين، يعني ليس جهارا. فإذا كل مضمون ليس بمقصود. طبعا هذا التعريف الى هنا الى حد يكون كامل، وانا ذكرنا في البحث الاول بان تعريفات العناوين الفقهيه ابدا لم تكن حقيقيه، وهذا هو الذي يسهل علينا الامر. والا اذا اردنا ان نقول هذا التعريف حقيقي، يعني مثلا اذا انت شفت في خبر الغاصب يؤخذ باشق الاحوال، يعني الغاصب يجب عليه رد العين ولو توقف رد العين على تحمل المشقه، فالظالم مو واجب عليه، الغاصب واجب عليه. إذا شفتوه نبدون يقولون بأنه فتعريف الغاصب ها هنا هو الاستيلاء على مال الغير، على حق الغير عدوانا، فإذا انطبق هذا التعريف على عنوانين فهو مبسوط. لا، بهذه الصورة غير مبسوط، بل في الواقع المبسوط لازم أن نراجع اللغة والعرف. إذا ساعد اللغة والعرف على تطبيق عنوان الغاص على موضوعين فهو يطبق عليه احكام الغاص الذي ورد في الخبر بان المغصوب يرد ولو بتحمل المشقه. اما اذا اللغه والعرف لم تساعد على صدق عنوان الغاص على هذا الموضوع من اجل هذه العناوين اللغه والعرف، اذا لم تساعد فالافضل عدمه انطباق الأحكام التي انطبقت على عناوين الغاصب على هذا الموضوع إلا أن يقام دليل على أنه هذا مقصود. والاختلافات الناشئة من هذه الجهة، مثلا احنا نقول بأنه سنان شو صار، نعم صار الغاص تفويت حق الغير، كان مال صار حق، لما كان مال مثلا منفعة البضع قالوا لا تضمن لأنها لا تخسر. ليش لا تخسر؟ لأنها ليست بمال، المال منحصر بالمنفعة وبالحيل، ومنفعة البضع ليست بمال، فإذا لا تضمن. فهمت هل يحق أم لا؟ أتين مجرد أن رأينا في مورد قالوا بأن مثلا في مورد يقال من تعذر تضمن، مثل ما إذا ثبتت الزوجة تحريمها بالرضاع المرأة، هنا قالوا تضمن منفعة الضمان، فهذا الضمان في هذا الوزن أيضا لا يستكشف أنه يكون غصبا على هذه العناوين الفقهية، لازم ندقق فيها. كل ما كان شفنا صدق الضمان نبصر عن الصندوق الغاص أو شفنا صدق الغاص هنالك أيضا طبعا إذا كان ناجيا يكون ضامن بأن الغاص ضامن. فعلى هذا يقول أن أسباب الضمان غير منحصرة، وحيث اعتبر في الضمان الاستقلال والاستيلاء، ليس الاستقلال بناء على القول الأول أي الاستيلاء منفردا، والاستيلاء بناء على التصحيح الثاني الذي قلنا مثلا لو تشارك اثنان في غصب شيء كل واحد لم يكن مستقلا ولكن مستوليا، فعلى هذا تدلنا التعريف من الاستقلال بالاستيلاء. يقول بأنه وحيث اعتبر في الضمان الاستقلال والاستيلاء، فلو منع شخص مالك الدار من سكن داره ولم يثبت المانع يده عليها، يعني حدث بيت في بيت، فزايد هنا لم يكن منتفعا بمنفعة بيته لأنه محبوس في بيت عام، والغاصب سبب أن تفوت منفعته ذلك الدار، ولكن لم يكن غاصبا لذلك الدار. إذا منعت شخصا من الانتفاع ببيته أو الانتفاع بكتابه ولم تسلط يدك على كتابه وعلى بيته، لم تكن غاصبا لبيته أو لكتابه، لأن في الغاصب اعتبر الاستيلاء، والاستيلاء عموم الاستغلال، وهنا لم تكن مستولا على ماله. يقول فلو منعه من سكن داره مثل قفل باب بيته لم يسمح له بأن يدخل في بيته ولم يتسلط على بيته ولم يثبت المانع يده عليها، أو منعه من إمساك دابته، مثلا لزم زيد بحيث ما يتمكن أن يمسك دابته وتفرغ دابته، دابته الموصلة مين مربوطة بمكان، ما عندها ناس مربوطة بمكان، ما عندنا ناس منعه من إمساك دابته بحيث بسبب نهيه من إمساك دابته الدابة تلفت، كانت موصلة فخرت. كذلك يعني بصورة لم يثبت يده على الدابة، ويلزم الدابة بإيده وبإيد ثانية يمنع صاحب الدابة أن يتصرف في الدابة، أول ما لزم دابة بإيده دخل تحت تصرفه، لا لم يجعل يده على الدابة فقط يلزم صاحب الدابة، فليس بغاصب لهما لا للبيت ولا الدابة. إن أنا دقق هذا المثل إحنا كل أدائنا هكذا، أول نقرأ المثل بعدين نطبق الشاه. يقول فلو منعه من سكن داره أو من إمساك دابته المرسلة فليس بغاصب لهما، إما فقط يفيد عدم الغصبية. ليش؟ لعدم صدق تعريف الغصب. تعريف الغصب شو كان؟ هو الاستقلال أو الاستيلاء على مال الغير، وهنا لم يكن مستوليا. أما أنه ضامن أو مضامن هذه العبارة من حيث هي لا تفيد، ولكن الشارح يستظهر عدم الضمان. كل مكان شفته بعد الناس الشهيد الثاني يأتي يفرع بفاء التفريع، يعني يأتي بعد الناس بالفاق كل مورد، يعني هذا يكون استظهارا لكلام الشهيد الأول. إذا أتى بعد الناس بفاق ففرع أحكاما على الناس بفاق، هذا يكون استظهار من فتوى الشهيد الأول، إما استظهار من فتواه هنا أو لا، فتواه هنا يكون مجمل ساكت من هذه الناحية، أما سائر كتبه الفتاوى الموجودة هناك تساعد على هذا التفريع، يسمون جملتي هنا. يقول فلا يضمن العين لو تلفت، هذا تفريع، لأنه ليس غاصب لا يضمن العين. واحد يقول من عدم الغاصب لا يكون عدم الضمان، لأنه لو صار الضمان أعم من الغاصب من عدم الملزوم لا يفهم عدم اللازم العام، دق اللازم إما أن يكون لازم عام ومساوي، إذا كان لازم مساوي من انعدام اللازم المساوي الملزوم من عدم هذا بديهي، أما إذا كان لازم عام مثلا هذا الانسان يستلزم الناطقيه والناطقيه لازم مساوي كل ناطق الانسان. طبعا اذا انعدم الانسان انعدم الناطق، اذا انعدم اللازم انعدم الملزم، اذا انعدم الملزم انعدم اللازم. اما اللازم الاعام مثل الحرام والنار، اذا انعدم اللازم ينعدم الملزم، اذا انعدمت الحراره ينعدم النار، لان لو وجد النار الحراره كانت موجوده. اما من انعدام الملزوم لا ينعدم اللازم، النار ما يوجد، مو ان لم يثبت ان الحراره لم توجد، يحتمل ان الحراره موجوده استنادا للشمس. فهنا يقول من عدم الغاصب لا نفهم عدم الضمان، نجي ما تفرعت فلا يظن العالم لو تلفات، ان هذا استظهار. اما ان يكون استظهار من هذه الجهه، يعني هنا في الواقع اذا نلاحظ الماسم ونلاحظ ما بعده، كأنه هنا في مقام البيان عن أنه هل يضمن هذا الشخص أم لا، لأنه هنا يقول فليس بغاصب لهما، بعدين يجي في المثل يقول ولو سكن معه الطهران فهو غاصب للناس. طبعا فهو غاصب للناس عشان يعني فهو ضامن للناس. بعدين يقول ولو انعكس ظن ما أجهت ما سكن، يعني هو في مقام الضمان، إذا أنا يعبر غاصب أو مو غاصب يريد يقول ضامن أو مو ضامن. يعني سياق الفتاوى، سياق هذا الفتوى وما بعده يفيد هذا المعنى، فهذا الاستظهار في محله. إن أنا إذا يفرع على ليس بغاصب لهما أنه ليس بضامن في محله، لأنه ناوي في مقام يبين بأنه ضامن أو مضامن. فطبعا بدل أن يعبر بالضمان يعبر بالغاصب، لما يقول ليس بغاصب يعني ليس بضامن. هذه من قرينة منفصلة نحن نفهمها، وإلا من حيث هو عدم الغاصب لا يفيد عدم الضمان، لأن الضمان أعم من الغاصب.
هذا المحتوى
لأنه مستقر لأنه الضمان لا أنا قدمت قاعدة بأن ساء التفريع بعد كلام الشهيد الأول دائما استظهار، استظهار كلام الشهيد الأول وتفريع على كلام الشهيد الأول. نعم يقول هنا وحي فاعتبر في الضمان الاستثناء والاستثناء، لا هي فتاوى اصر على اذا ما يعتبر
على الاعتبار،
ما حد نعلم ما يعتبر، اذا واحد ما يعتبر في الضمان الاستثناء ما يعتبر في الغاصب الاستثناء، اذا واحد اعتبر نعم وحي فاعتبر في الضمان، يعني انه هنا في الغاصب يقول وحيث اعتبر في الضمان في الغاصب يريد له، هذا الذي قدمه نعم، وحيث اعتبر في الضمان اي في الغاصب الذي يوجب الضمان، لانه نحن اخذنا في تعريف الغاصب هو شنو؟ الاستقلال باثبات اليد على مال الغائب او على حق الغائب، او اخذنا به الاستيلاء على باثبات اليد على حق الغائب، نعم لا نريد بالضمان، الضمان المستند الى الغاصب، هذا نعم. وحيث أصدر في الضمان المستند إلى الغاص الاستقلال والاستيلاء من مطلق الضمان، نعم أنت الآن إذا كسرت الزجاج تسموه مستوري ولا مستقل ولا تضامن. وحيث أصدر في الضمان المستند إلى الغاص، شوفون هنا يعني كأنه يقول كل ما استعملنا ضمان واستعملنا غاص كأنهما مترادفان، وفي الواقع ليس مترادفان، هنا يريد بالضمان المستند إلى الغاص، وهنا من يقول ليس بغاصب لهما يعني ليس بغامن لهما. لا أحسنتم، إذا كان المناسب هذا واضح ولا ليش الناس بعدين تضمن أو لم يضمن؟ إدامة إدامة هذا البحث. إذا ليش تضمن أو لم يضمن؟ بقول ناس إن شاء الله هذا تتمة الناس، في تتمة يقول لو انعكس ضمن وجهة ما فكان. أصلي هو في مقام التضمين. وهذا الباحث يطرح في كلام العلماء بهذه الصورة، حتى في كلمات الشهيد في سائر كتبه لما يطرحه يطرحه بصورة إيجاد الضمان وعدم إيجاد الضمان. أنا قلت بقرينة منفصلة يصرع عليه عدم الضمان، فليس بغاصب لهما فلا يضمن العين لو تلفت، ولا الأجرة زمن المانع إذا لم تتلف، إذا تلفت يعني أنه بسبب حبس زيد دابته فرت لم يضمن العين، أو لو مثلا حدث زيد يومين فطبعا دابته يومين صارت بدون الانتفاع أيضا لم يضمن أجرة الدابة لهذين اليومين أو أجرة البيت. لماذا؟ لعدم إثبات اليد الذي هو جزء مفهوم الغاص، لأن الاستيلاء والاستقلال لم يتحقق الذي هو جزء مفهوم الغاص، قلنا الاستيلاء على مال الغاية ويشكل إذن يستشكل. يقول لا يلزم من عدم الغاص عدم الضمان. إذن يستشكل على الشهيد الأول يقول تقول فليس بغاص لهما. فنحن نفهم من عدم الغاص أنه غير ضامن. يقول هذا ملازم أن نفهم من عدم الغاص عدم الضمان. كيف؟ يقول أنتوا قلتوا هذا مو مستولي على الدابة، فلما صار مو مستولي فلم يكن غاصب، لما لم يكن غاصب لم يضمن. نجينا الطريق بعض قلنا هذا لم يستولي على الدابة لأنه منع صاحب الدابة، فلما لم يستولي على الدابة لم يسقط عليه غاصب لأنه وقف في الغصب استدار فلم يكن غاصب، فلما لم يكن غاصب لم يكن ضامن فلا يضمن. أنا عين ولا وجه إلى هنا واضح. إحنا شهيد ثاني يستشهد قلت إلى هنا إلى مفهوم الغاص. هذا كلام شهيد الأول بس طبعا إنا نفسان أو استرهانا. من هنا يبدأ الشهيد الثاني لا الشهيد الأول يقول بأنه من عدم الاستيلاء فهمت عدم الغاص مضبوط وصحيح، أما من عدم الغاص تفهم عدم الضمان هذا محل نظر. ليش؟ لأن الضمان عم من الغاص، والغاص ليس السبب المنفرد للضمان، يمكن أن يتحقق الضمان أما لعنوان آخر. مثلا هنا نقول هذا الذي أمسك صاحب الدابة ضمن قيمة الدابة لأنه أتلفها، فنقول للسلف وإن لم يتسلط عليها بسبب حبس صاحب الدابة صدق أن الدابة تفر فتلفت، ومن أتلف مال الغير فهو له ضامن. انت شو تفيدون من عدم الغاص تفيد من عدم الضمان؟ شوف يعني الشهيد الثاني يقول كأنه يأخذ مفروض عام ليس بغاصب لهما فينتج فالتفريق فليس بضامن. وقلت هذا في محل وصحيح والإشكال موانا لأنه مانا فقط قال ليس بغاصب، هذا إشكال الشهيد الثاني. فيقول ويشكل بأنه لا يلزم من عدم الغاص عدم الضمان. ليش؟ لعدم انحصار سبب الضمان في الغاص، لعدم انحصار السبب في الغاص. أسباب الضمان كثيرة من جملتها الغاص، بل ينبغي أن يختص ذلك. يقول مثلا هكذا يقول، يقول من أمسك صاحب الدابة أو أمسك شخصا صاحب الدابة، يعني منع صاحب الدابة عن الدابة عن دابته وصاحب الدار عن داره، ثم تلف الدابة أو تلف الدار ولم يكن منعه سبب في الإتلاف، ففي هذه الصورة ليس بضامن. ليس بغاصب واضح لأنه من الصوري، أما عدم الضمان يستند إلى شيء آخر وهو أن منعه لم يكن سببا للتلف. مثلا الآن إذا تسلم زيت في بيتك، حبس زيد في بيتك للشهر بل لسنة لم يسبب أنه بيت زيد تهدم. فإذا طال بلدان تهدم، نزل مطر تهدم، لم يقال سبب انهدام بيت زيد كان أن زيد محبوس. ليش؟ لأنه تهدم صدفتان اتفاقان، حبس صاحب البيت لا يسبب انهدام بيته، صدفتان تهدم. كذلك انت لا تلزم من صاحب الدابة والدابة تنضرب ما تشرف. اذا الان صدفتان تهرب انت مضامن. ليه؟ لانك انساتك لصاحبها لم يسبب فرارها، صدفتان اتفق. اما اذا الدابة كانت في مسبعة في أرض توجد فيها صداع، يعني تحتاج لها مراعاة تحتاج لها مواظبة، أنت تمنع صاحبها عنها فهنا يأتي السبب ويأخذها أنت ضامن. ليس أنك أنت السبب في إتلافها، تقول أنا السبب بس أنا مو مباشر، المباشر الأسد. هنا أنا ندخل في باحث طبعا تسديد، بعدين يأتي الضمان يتحقق عند التسديد والمباشرة معا بديه واضح. خد مرة واحد المباشر هو السبب، انت تلزم الدابة وتلزعها، انت هم سبب وهم مباشر، غاصب نفسه هو المباشر. في هذه الصورة انت ضامن ولا تحسب بأنه تضمن قيمة الدابة. مرة لا، انت تكون فقط سبب للتلف مو مباشر. مثلا تحفر حفرة والشخص يأتي فيدفع زيدا في هذه الحفرة الزيد يموت أو يدفع الدابة في هذه الحفرة. أنت السبب مو مباشر، أنت ما باشرت في إتلاف الدابة، المباشر زين، هي الدابة هي التي باشرت، مو مباشر السبب. هنا أنا السبب يكون غير مباشر. الآن وردنا من القسم الثاني، أنت السبب لإتلاف الدابة مو مباشرة، ما تحت الدابة، الدابة الأسد أكلها. ولكن هنا من يضمن؟ يقال إذا كان المباشر أقوى من السبب فالمباشر هو الضامن، أما إذا كان السبب أقوى من المباشر فالسبب هو الضامن. نضرب مثالين، مثال السبب أقوى، مثال المباشر أقوى. أنت لما تحفر حفرة صحيح سبب، ولكن زيد إذا دفع عامر فيها أنت السبب في قتل عامر، لأنه تحفر في الحفرة، بس مو مباشر. المباشر منه المباشر زيد الذي دفع ألف أضعافه. أنت تحرض زيد على قتل عامر، تحرض زيد على إتلاف أموال عامر، وزيد يذهب ويسلم، أنت السبب مو مباشر، ذات مباشر. هنا المباشر أقوى من السبب، لأن في الواقع كان يتمكن زيد أن لا يقتل عامر، عامدان قاصدان فعل هذا الفعل. هنا المباشر أقوى من السبب، السبب طبعا للمباشر، والمباشر الذي دفع عامر فأرفعه في الحفرة يكون أقوى من هذا الضامن. على هذا لما يوصل بالمحكمة يقتلون من يقتلون هذا الذي دفع عام في الفترة، يغرمون هذا الذي أثبت مالي عامل، مو أنا الذي أمرت له، مو أنا الذي حرصت له. إذن المباشر أفضل، ولكن في مورد السبب أطلع من المباشر، المباشر جدا يكون ضعيف مثل قضيتنا هذه. يعني لا المباشر وهو أكل الدابة بواسطة السبع أمر طبيعي في المتبعة، في الغابة الحيوان إذا لم يراعى يضطر. فالسبب الذي سبب أن تؤكل هو منع زايد صاحب الدابة عن الذهاب إلى دابته. فهنا السبب هو سبب قوي والمباشر ضعيف. هنا سبب الجامعة انت تجي تسرق خبز ولكن لا تاكل الخبز، تتصدق بها على الفقراء، الفقراء ياكلونها، انت السبب في اتلاف الخبز، الفقراء مباشرين، مين باشر تغاية الخبز، انت الضامن، جلس الضامن. هنا السبب قوي مباشر ضعيف، هذا شاء الله مفصل تحت ياتي. هنا من ذيك الموارد اذا كان عاده حبس صاحب الدابة يسبب إتلاف الدابة فأنت سبب قوي فتضمن قيمة الدابة، ولم تكن غاصب لأنه ما قد فأنت لست به ضامن. يقول بأنه ويشكل بأنه لا يلزم من عدم الغاص عدم الضمان لعدم انقطاع السبب فيه، بل ينبغي أن يختص ذلك بما لا يكون المانع سببا في تلف العين بذلك، يعني بسبب حبسه لم يتحقق تلف العين، لأن اتفق تلفها اتفاقا، العين تلفت اتفاقا، الباب فارغت، مع كون السكنى غير معتبرة في حفظ البيت. فعند واحد من يسكن بالبيت البيت يكون محفوظ، والمالك غير معتبر في مراعاة الدابة. إذا مالك يومين لم يشوف دابة لم يذهب إلى دابة، فهي الدابة مثل كما يتفق لكثير من الزور والدواب عادة، مو متوقف بين المرة 20 ساعة صاحب الدابة يتم على الدابة. إهنا أنت لست بسبب، بل اتفاقا تحقق انهدام وتلف الدابة وتلف البيت، فأنت لست بقانون. أما لو كان حفظ الدابة أو البيت متوقفا على سكن الدار ومراعاة الدابة لضعفها أو كون أرضها مسبعة أرض من بعد استباع. إذا يجب أن يراعي صاحب الدابة دافته وإلا تسلى. يقول في هذه الصورة فإن المتبع الضمان لأنه سبب قوي نظرا إلى كونه سببا قويا صحيح هو مو مباشر في الثلاث الأسد أكل الدابة الدابة ماتت لمرضها ولم يتسلط على الدابة ولكن هو السبب القوي الذي سبب موت الدابة سبب سلف الدابة هنا السبب قوي المباشر ضعيف فالسبب القوي هو الضامن ومثله ما لو منعه من الجلوس على بساطه فسلف يعني البساط كان مثلا بصورة مثلا الهواء عالي هبت الريح فإذا هذا يعني مثلا الهواء عالي إذا هذا لم يجلس على بساطه البساط مثلا ينحط تأخذه الريح هذا لا يمنع عن الجلوس على البساط يكون سبب مضاع قوي لشنه لانعدام البساط فيضمن قيمته أما لا البساط إذا عادي لم يصرف داخل إيش تمنع زيد عن الجلوس على بساطه فواحد ستة يجي يشوف البساط ما قاعد على أحد وجوده يسرق البساط هناك النظام ستة لم تحقق يقول بأنه قتلت أو سرق أو غصب الأم غصب سماقة فمات ولدها جوعان إذا أنت ضامن فأنت السبب في موت ولدها جوعان لأنك بغصب الأم منعت الأم عنه منعت الولد عن أمه ومنع الولد عن أمه يساوي موته فأنت السبب وإنه مباشر المباشر يقول هنا أو غصب الأم فمات ولدها جوعان وهذا يعني هذه الفتاوى التي ذكرناها يعني يضمن 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 هو الذي اختاره المصنف في بعض فوائده وإن اتبع هنا وفي الدروس المشهور يعني هنا يقول عدم الضمان كما استظهرنا من كلامه ولكن يعني يطلق مطلقا ثم يبين بأنه إذا كان سببا أو لم يكن سببا قال لم يضمن ولكن في بعض فوائده اختار ضمان إذا كان المانع الممسك سببا لإطلاق الدابة أو البيت وإن اتبع هنا وفي الدروس المشهورة وعدم الضمان أما لو منعه من بيع نفاعه فنقصت قيمته السوقية مثلا أنت تلزم زيت قاعدة بيتك وفي اليوم بالسوق أموال مثلا تبع زيت تسوى مثلا 1000 دينار إذا يوم يبعد ما يسرع على بيع أمواله تنقص قيمته بسوق 100 دينار أنت السبب في صوتي 200 دينار ربح للزيت يعني إذا ما كنت تمسك زيت ما كنت تحدد الزيت زيت كان يتمكن أن اليوم يبيع السلعة فيأخذ 1000 دينار أما بسبب إمساكك ذكرى باع سلعة 200 دينار خسر يعني القيمة السوقية نخسر إن هل يضمن القيمة السوقية أم لا؟ الظاهر أن القيمة السوقية لا تضمن الذي يضمن هو المال والمال إما عين ومنفعة والقيمة السوقية لا عين ولا منفعة أنت تضمن عين الدابة إذا ثبتت لأنها مال وتضمن منفعة الدابة إذا يومين اغتصبتها تضمن يومين أجرتها لأن المنفعة والمنفعة مال قابل بأن يملك أما التفاوت في القيمة السوقية شنو؟ ليست مال ولا منفعة ما هي؟ هي رغبة الطالبين رغبة المشترين أي تفاوت القيمة السوقية ليست لها مالية على هذا لا تضمن
إذا كان سبيل هو الكتب الأخرى قد ذهب إلى الضمان في تلك الأحوال.
نعم.
يعني من أين تظهر؟ تظهر ترى ضعيفة جدا. تظهر فقط من الاحتياط. من يعرف هناك؟
لا. في الكتب الأخرى هذا يعني في أي كتب؟
الكتب الأخرى سبيل الأول.
نعم.
يعني إذا نزل من
الشيء. لا. في الدروس. في الدروس ذهب إلى عدم الضمان. والاستظهار المعنى من سنة يتغيينه قلنا استظهار مقرة الكتب لأنه يعلم من ذيله نعم زين يقول أما لو منعه من بيع نفاعه فنقصت قيمته السوقية مع غطاء العين العين باقي على محله نعم والعين ثلاث يضمن أعلى القيم بس بحث بعدين نأتي لا العين هم باقي وصفات العين أيضا باقية يعني العين وصفاتها لم تنقص لم يضمن قطعان لأن الفائت ليس مالا. شنو الفائت؟ رغبات الناس، ورغبات الناس ليس في أموال. وهذا عنه تدمع بعض المتأخرين قالوا بأنها تضمن. الفضلات كانت نوطي مسيطية رغبات الناس، ورغبات الناس مو مال حتى تضمن، لا عين ولا منفعة. يقول ليس مالا بل اكتساب المال، واكتساب المال لا يضمن. صحيح، لا ضرر ولا ضرار، احنا لا نذكر التفويت. الضرر في صورة اذا كان تفويت مال، هنا مو تفويت مال. لا، اذا شنو يقول شنو الذي تكتب اليك؟ ما تكتب اليك؟ لا، شنو؟ مو لا، اذا سبب الي ان لا يتمكن ان يشتلت منفعة، مو انه سبب، ما انا عدم اشتلاب المنفعة ليس بضمان. إذا سبب بأنه لا يتمكن أن يكتسب منفعة،
لعله
هو معلوم يقول متى يكتسب،
لعله هو
معتقد
يعني
لعله هو معتقد
لا
لعله هو معتقد لا
ولا
يتصور في المسك إلى 60% العين باقية، أخذ معالجة دينا، أخذ أخذ هنا العين باقية، أنشع له
المنفعة
شو مو مشكلة؟ نعم المنفعة مو مشكلة يعني المنفعة صحيح ليست دكتورة، هذه قيمة سوفيا صحيح مو منفعة، هذا إحنا مجازا نطق عليها منفعة وغير شيء، مو منفعة هي لا منفعة ولا مال، ولم يكن له تسلط عليها. بس مجرد رغبات الناس. نعم قلت الذين ذهبوا إلى أن القيمة السوقية تضمن، يمكن أنه يصيدون إلى الأضرار أو يصيدون إلى أنه القيمة السوقية هي منفعة وقابلة للتضمين لأنه هذا الرجل سبب تفويتها بعناه الأخرى، ولكن القدمة كانوا يقولون القيمة السوقية هي رغبات الناس فلا تضمن. ولو سكن مع صاحب الدار فهرا في داره فهو غاصب للنفس، ليش وصل غاصب؟ خذ على الناس استقل في الدار، وقلنا الغاصب هو استقلاله، نقول صحيح لن يستقل بكل الدار ولكن يستقل بالنفس. إذا دخل في داره وسكن مع صاحب الدار مشرعا في كل جزء من أجزاء داره، بأي صورة؟ بهذه الصورة، تأملوا في صورة أن صاحب الدار لا يتمكن أن يمنع عن الانتفاع بالنفس، يعني هذا يتمكن أن ينتفع بنفس الدار من دون من أن صاحب الدار، هذا غاصب للنفس، مستولي على النفس ومستقل بالنفس. إيمان غاصب للنفس، فإذا قسم من الدار تهدان يظلم نفسه، فإذا غصب من الدار تهدان فهنا يظلم نفسه. طبعا متصرف يكون صاحب الدار لأنه شارك صاحب الدار في الدار مشاعا في كل جزئين. ولو سكن مع صاحب الدار سهرا فهو غاصب للنفس عينا وقيمة، فتعلمون بأن الدار عينا أيضا تضمن، الإقرار عينا تضمن، وحديث الكتاب عينا يضمن لأنه قادم للنقل والانتقال، أما الإقرار مثل البيت مو قابل لأن واحد يتسلط على نفس العين، فقط يمكن أن يتسلط على المنفعة، فإذا العين لا تضمن. لا، العقار عندنا نحن الإمامية تضمن، لماذا؟ لأنها وإن كانت في الحقيقة غير قابلة للانتقال ولكن في الشارع قابلة للنقل والانتقال. على هذا في بيع، في بيع ما يشترط فيه القبض، إذا بعت بيتك يعني قبضت بيتك إلى المشتري، نقلته عن ملكيتك إلى ملكية المشتري، فكأنك قبضت البيت إليه، فالعقار قابلة للنقل والانتقال للقبض والإقبال. فإذا أهل يكون غاصبا للعين والمنفعة، فالعين أيضا تغصب في هذه الصورة، مو أنه فقط إذا كانت العين قابلة للحامل قابلة للنقل والانتقال حقيقة تكون مغصوبة عينان، وإلا لا مقابلة مثل بستان مثل البيت، إن أنا تكون منفعة مغصوبة، لا عينان منفعة. فقلت فهو غاصب لنفس البيت عينا وقيمتان، طبعا عينا يعني واجب عليه أن يرد العين، قيمة دخلت البيت إذا تهد من البيت ولو بزلزال، لأنه الغاصب يؤخذ ولو إذا سلف العلمية أطلق يعني بثلاث سماوي يضمن قيمته. لماذا؟ لاستقلاله به، يعني استقلال الغاصب بالنصف بخلاف النصف الذي بيد المالك. بعد لم يكن مستقلا على هذا يكون ضامن فقط للنفس، هذا إذا شارته في سكن البيت على الإشاعة وكان صاحب البيت واحد. أما إذا كان البيت هو الاثنين وهو عميد الشارك هؤلاء الاثنين هنا يضمن الثلث، إذا كانت لأربع هو شارك الأربع يضمن الخمس، أو هذا صاحب البيت الواحد هذا يشارك على الإشاعة شارته في كل جزء من أجزاء البيت، لا هذا يمنع ذاك من التصرف بالبيت ولا ذاك. أما إذا أجى فقط غصب نصف من البيت يضمن ذيك النصف فقط، يقول من غير اختصاص موضع معين، أما لو اختص بمعينين اختص بضمان ذلك الموضع يضمن فقط منفعة ذلك الموضع وعين ذلك الموضع وإذا تلفت قيمة ذلك الموضع، كما لو اختص ببيت أي بغرفة من الدار وموضع خاص من البيت الواحد فما يجب عليه أن يضمن ذلك البيت فقط، ذلك البيت أي يرد إلى مالكه وإذا تلف يضمن قيمته. ولو كان قويا مستوليا وصاحب الدار ضعيفا، يعني دخل في البيت استحل البيت وصاحب الدار ضعيف بحيث إذا هز جلال الغاصب يطلع الغاصب ترحما ما طلع من البيت، هنا اشكال هنا ما يضمن النصف، هنا إذا قلنا يضمن الكل يحتمل أن يكون وجها قويا. لماذا؟ لأن هذا صاحب البيت وإن الآن حقيقة مستورد في البيت، ولكن إذا لاحظناه نلاحظ تصرفه وقوته واستيلاؤه على هذا النص أيضا من محل، لأن هذا ترحما جالس في البيت كأنه هذا بيت الغاصب، والغاصب ترحما أتى وشارك هذا صاحب البيت في بعض منافع البيت، إن هكذا يكون. فهنا يقول بأنه ولو كان قويا مستوليا وصاحب الدار ضعيفا، مثل ما تقول مستعمل تأتي وتحكم منطقة، والذلاتي الآن مثلا أصحاب الأصليين لتلك الأراضي والأطاق والباقين بالمنطقة، ولكن هذا الأفضل ما يعتبر المالكي حقيقيين اضمحل قدرته، يعني تراحما من ذيك القوة هؤلاء باقين الناس. فإذا صار ثلاث ذيك القوة المحتلة تكون ضامنة، لأن الآن شاركت أصحاب الأراضي فإذا ضامن للناس لا ضامن للقوة. وصاحب الدار إذا كان ضعيفان بحيث اضمحلت يده معه، يعني نال في هذه الصورة على الصورة كأنه لا يد له على الدار، احتمل قويا ضمان الجميع، يحتمل أن نقول الغاصب يضمن الجميع ولو انعكس الفار. صاحب الدار قوي يتمكن الآن بسهولة أن يخرج الغاصب، بس لا يخرج الغاصب كما خلاح عليه الغاصب، إذا كان فقير فإذا يدرس في غرفة من الدار صاحب الدار ما قال هذا الشيء، ما أنه ما يتمكن، بس هذا يعتبر غاصب أو لا. إذن أنا قبل ما ندخل في الحكم لازم نبين في النقطة في الغاصب في تعريف الغاصب. بعضهم أخذوا في تعريف الغاصب يعني في تعريف الاستقلال بالواقع، قالوا معنى الاستقلال أو الاستيلاء بهذه الصورة بحيث لن يتمكن أن يمنعه مالك العين عن الاستيلاء والتصرف في العين، يعني غاصب هذا الكتاب في صورة يكون غاصباً إذا لم أتمكن أنا صاحب هذا الكتاب أن آخذ الكتاب منه، يعني إذا تمكنت أن أتصرف في الكتاب أنا بعدون مستقل. مثلا الآن عندي بيت، إجا الشخص غصب البيت وأنا أقدر نفس السهولة أدخل في ذات البيت أنام آكل أدخل في البيت، يقولون لا هذا مو غاصب الذي أتى في ذلك البيت، ليش أنا مو مستقل؟ لأنه أنا أتمكن أن أتصرف في ذلك البيت. بعضهم قالوا لا، الغاصب بالاستيلاء حقا تمكن المالك من منعها ولم يتمكن. بعضهم قالوا الغاصب بالاستيلاء مع عدم تمكن المالك من منعها، بعضهم قالوا لا بالاستيلاء سواء تمكن أو لم يتمكن، على هذا ينشأ خلاف، خلاف في أي شيء في زمان العين، في زمان المنفعة ما تصلها. على سبيل المثال الغاص هذا الذي دخل البيت استولى على البيت ما من المنفعة، واحد بعد في غرفتك مثلا نام ليلة من دون إذنه وتتمكن تأخذ منه أجرة لين، وإن لم يكن غاصبا مو غاصب وليس أن جابت من غرفة، ولكن لأنه استوفى منفعة مقدارا من منفعة الدار فهو ضامن يكتب أجرة لين، لأنه ضامن من الأجرة هذا بحث يعني ينتفع ويجب أن يعطي كما علمي. أما هل يضمن العين ولا إحنا فاعل؟ إذا قلنا غاصب يضمن العين، إذا قلنا أنه غاصب عم يضمن العين. واحد إذا مثلا جاي مأجر بيتك وتهدم بيتك، المستأجر مو ضامن. نعم المستأجر ضامن المنفعة لازم يعطيك الأجرة، أما مو ضامن العين. إذا ما صار غاصب مو ضامن العين، السنة يقول غاصب يا مو غاصب. على بعضهم قالوا يغنم العين إذا تلفت، بعضهم قالوا لا يغنم العين إذا تلفت، وهو يشمل هذه الأشياء. أما أنه ليس بغاصب من حيث أنه قل إذا اعتبرنا في الغاص الاستيلاء مع عدم تمكن المال في التصرف في البيت، هذا ليس غاصب بل مستقل. ويكون غاصب باعتبار أنه يمكن تحقق من الاستيلاء واستقل بتلك الحصة، وعدم منع المانع إياه يكون تابع لمصلحة أخرى، المال تراحم عليه أو لا، المال كان مو متراحم على هذا لما تراحم بعد الله بعد مغاضب، المال كان مو متراحم عليه بس المال يخاف لا يطلع من البيت الناس تستغلوه، مو راضي غاص البيت ما كان يطلعه بس بمصالح ما لم يفوت من البيت. المال في هذا يكون ضامن إذا ثلاثة عين لأنه مستقل ومستولي. ولو انعكس الفارق بأن ضعف الساكن الداخل على المالك عن مقاومة المالك ولكن لم يمنعه المالك مع قدرته على منعه، ضمن الساكن أجرة ما سكن لاستيفائه منفعته بغير إذن مالكه. وقيل هذه قلنا بأنه الأجرة ثابت عند الدنيا بأنه يضمن لأنه استوفى منفعة شيئا من دون إذن مالكه، ولكن الآن كيف العين يضمنه إذا كان غاصب؟ إذا ما كان غاصب ما يضمن. وقيل والقائل به المحقق والعلامة وجماعة ولا يضمن الساكن العين لعدم تحقق الاستقلال باليد على العين المستقل، لأنه قلنا أخذ في الاستقلال الاستيلاء منفردا وأخذ في الانفراد عدم تمكن المالك من منعه. وصلت الاستقلال الاستيلاء منفردا وفي الانفراد عدم تمكن المالك من منعه. إذا أخذ هذه المعاني فيها بعد هنا هو مستقل، فإذا هو مستقل ما تحقق عنوان الغاص لعدم تحقق الاستقلال فإذا هو ليس بغاص. الذي لا يتحقق الغاص بدون الاستقلال لا يتحقق الغاص، بناء على تعريف الغاص الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير. الذي لا يتحقق الغاص بدونه، فإذا لم يتحقق الاستقلال لم يتحقق الغاص، لم يتحقق الغاص بضامن العين، ضامن العين والغاص. ونسبة هذا حي عدم الضمان هذا القول يشعر عفوا نسبة هذه الفتوى إلى القول قال قيل يشعر بتوقف الشهيد فيه. ليش متوقف؟ ليش ما يفلس المعنى يضمن أو لا يضمن؟ يقول ووجه توقفه، وجه عدم الضمان واضح لأنه مو مستقل، ووجه الضمان ظهور استيلائه على العين التي انتفع بسكناه. هنا الشهيد مثلث ميدي متوقف وجه التوقف من هذا الجهة، يحتمل بأنه لا يكون ضامن لما تقدم بأنه مو مستقل، فإذا مو مستقل مو غاصب، إذا مو غاصب مو ضامن. ويحتمل أن يكون ضامن لأنه غاصب. ليش غاصب؟ ظهور استيلائه على العين، بس كل واحد إذا يجي ما يعرف المالك شو يقول؟ يقول هذا استولى على مال غيره عدوانا، يقول ما يقول؟ ظهور استيلائه على العين التي انتفع بسكناها. انتهى. فإذا هنا هذا يسبب شنو؟ يسبب أن يكون هذا غاصب. واحد يقول هنا يستشكل يقول المالك يتنكر أن ينمع من الانتفاع، يقول هنا قدرهم كذا، وقدرة المالك على دفعها، دفع توهم، وقدرة المالك على دفعه لا تنفع الغصبية مع تحقق العدوان. بمجرد الاستيلاء العدواني، استيلاء الظلمان يتحقق الغصب. فس المالك يتمكن أن يدفعه أو لا يتمكن، لأنه يمكن أن المالك لم يدفعه لأغراض أخرى. فمجرد الاستيلاء عدوانا يسبب الغاص. نعم لو كان المالك القوي نائيا أم بعيدا عن بيته فلا شبهة في الضمان لتحقق الاستيلاء، حتى على قول من قال بأنه الغاص يتحقق إذا كان المالك لم يتمكن من دفع الغاصب. هنا كأنه لم يتمكن لبعده. يقول نعم لو كان المالك القوي نائيا بعيدا فلا شبهة في الضمان لتحقق الاستيلاء. بسم الله.